زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمع حلقة أخرى من حلقات عرض منهاج السلف رحمهم الله والقضايا المتعددة المتعلقة بهذا المنهاج، ومن ذلك الموقف من العقل. وقد تقدم معنا أهمية التسليم والاتباع للوحي، وقد يظن بعض الناس من هذين الأمرين، الاتباع والتسليم للوحي وأخذ النصوص بظواهرها وعدم تأويلها وتحريفها، أن في هذا جمودا وإلغاء للعقل ومخالفة له، ولذلك كان لابد من بيان هذا الموضوع، وهو الاعتدال في الموقف من العقل، وهو أصل مهم من أصول منهج السلف. فأهل السنة لا يلغون العقل ولا ينكرونه ولا يحجرون عليه، بل يعتقدون أن للعقل مكانة سامية ويتيحون له مجالات النظر والتفكير، وفي الوقت نفسه لا يؤلهون العقل ولا يجعلونه حاكما على الشرع، بل يرون أن للعقل حدا يجب أن يقف عنده لئلا يكون وبالا على صاحبه. وغيرهم ما بين مفرط ومفرط في هذا الباب، فالمعتزلة والفلاسفة وأهل الكلام مثلا ألهوا العقل وجعلوه مصدرا للتلقي، فما وافق العقل قبلوه، وما خالف ذلك ردوه أو أولوه، مع أن عقولهم مختلفة ومداركهم متفاوتة، بل إن الواحد منهم قد يختلف مع نفسه. وفي مقابل هؤلاء نجد أن أهل الدجل والخرافة قد ألغوا العقل بالكلية وقبلوا ما لا يقبل ولا يعقل، وهذا كحال كثير من الخرافيين والمشعوذين. فما هو العقل؟ العقل في اللغة أصل مادته الحبس والمنع، وسمي عقلا لأنه يعقل صاحبه، أي يمنعه من المهالك وما فيه ضرر وشر، ويحجزه ويمنعه عن الوقوع في الهلكة. ولذلك يسمى العقل أيضا حجرا، لأنه يحجر صاحبه عن ارتكاب الخطأ. ويسمى كذلك نهية، والجمع نهى، لأنه ينهى صاحبه عن فعل ما لا يحمد. العقل إذن هو الغريزة المدركة التي ميز الله بها الإنسان عن سائر الحيوانات، وهي التي يسقط بفقدها التكليف الشرعي. وتطلق الأمور المعقولة على المعارف الفطرية والعلوم الضرورية التي يشترك فيها جميع العقلاء، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، وأن الحادث لا بد له من محدث وموجد، ويطلق كذلك على العمل بمقتضى العلم. ويدل على ذلك نفي الكفار للعقل عن أنفسهم عند دخولهم النار، كما قال سبحانه: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني لو كان لنا بصيرة ما اقتحمنا النار. قال شيخ الإسلام: فلا يسمى عاقلا إلا من عرف الخير فطلبه والشر فتركه. قال ابن القيم رحمه الله: العقل عقلا، عقل غريزي طبعي، وهو أبو العلم ومربيه ومثمره، وعقل كسبي مستفاد، وهو ولد العلم وثمرته ونتيجته. فإذا اجتمع في العبد استقام أمره، وأقبلت عليه جيوش السعادة من كل جانب، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وإذا فقدهما فالحيوان البهيم أحسن حالا منه، وإذا فقد أحدهما أو انتقص نقص صاحبه بقدر ذلك. والعقل في القرآن ورد بمعان منها فهم الكلام، كقوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وكذلك قوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني تفهمون. وأيضا عدم التناقض في القول، مثل قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون. فالذي يقول إن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا كأنه يقول إن إبراهيم كان سابقا في وجوده لليهودية والنصرانية، ومعلوم أن موسى عليه السلام وهو نبي اليهود وعيسى عليه السلام نبي النصارى، ما كانا إلا بعد إبراهيم، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا بعد إبراهيم، فكيف سيكون إبراهيم يهوديا أو نصرانيا؟ بل كان حنيفا مسلما. العقل يختار النافع ويترك الضار. قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وقال عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. العقل يستخلص العبر الصحيحة من الحوادث. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. العقل يفهم دلالات الآيات الكونية: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أما منزلة العقل في الإسلام فإنه قد وضع له المكانة اللائقة به، فلم يرفعه ليكون إلها، ولم يمتهنه ليكون صاحبه كسائر الحيوانات. فالعقل جزء من الشرع، فكما أنه لا عقل كاملا بلا شرع، فكذلك لا شرع كاملا بلا عقل. العقل في الشرع مناط التكليف، فمن لا عقل له لا يكلف، ومن فقد بعض مقدراته العقلية فيكلف بحسب ما بقي له منها. ولذلك الذي أصيب بالخرف وعقله يحضر أحيانا ويغيب أحيانا يكلف بالصلاة والعبادات وقت ما يحضر، ولا يكلف وقت ما يغيب. وليس هناك من كتاب أطلق سراح العقل وأثبت كرامته كالقرآن العزيز، بل إن القرآن يكثر من استثارة العقل ليؤدي دوره الذي خلقه الله له. ولذلك نجد فيه عبارات مثل: لعلكم تعقلون، لقوم يتفكرون، لقوم يفقهون، عشرات المرات في السياق القرآني لتؤكد النهج الفريد في الدعوة إلى الإيمان وقيامه على احترام العقل وجعل مكانة للعقل، والدعوة للتفكير والفهم والفقه وهي وظيفة العقل. تتبين قيمة العقل وأهميته في الشرع بالوجوه التالية: أولاً، القرآن دعا العقل إلى تشغيل طاقاته، وذلك من خلال توجيه النظر والتفكر والتدبر والتأمل، كقوله تعالى: كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، وقوله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وكذلك فالله عز وجل يخاطب العقلاء، قال تعالى: وذكرى لأولي الألباب. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه النسائي وحديث صحيح. ثالثا، ذم الله تعالى من لا يستعمل عقله، فقال: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. رابعا، ذكر عمل العقل في كثير من الأحيان على سبيل المدح لصاحبه أو الأمر به، كالتدبر والتفكر والتعقل، كقوله سبحانه: أفلا يتدبرون لعلكم تتفكرون أفلا تعقلون. وخامسا، مدح الذين يستعملون عقولهم في إدراك الحق واتباعه، فقال تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سادسا، أمر بالعناية بحفظ العقل، ولذلك حرم المسكرات. والعقل في الإسلام أحد الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها. طيب، ما هي مجالات العقل؟ الإسلام كرم العقل، لكنه حدد له مجالات يخوض فيها حتى لا يضل، وهذا من التكريم أيضا، لأن تكليف الأداة ما لا تستطيعه ظلم لها. والعقل محدود الطاقة والملكة، فلا يستطيع أن يدرك كل الحقائق مهما أوتي من قدرة وطاقة على الاستيعاب والإدراك. وإذا ما حاول الخوض في أشياء معينة التبست عليه الأمور وتخبط. فمهما بلغ العقل من القوة والذكاء فليس إلا حاسة من الحواس، مثل النظر يعني له حدود، السمع له حدود، العقل له حدود. قال الشاطبي رحمه الله: إن الله جعل للعقول في إدراكها حدا تنتهي إليه لا تتعدى، ولم يجعل لها سبيلا إلى الإدراك في كل مطلوب، ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري تعالى. إذا كان العقل يعلم الغيب، وإذا كان العقل يعلم ما في السماوات وما في الأرض، خلاص، ما إذن صار هذا وعلم الله تعالى سواء. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: العقل ليس أصلا لثبوت الشرع، ولا معطيا له صفة لم تكن له، ولا مفيدا له صفة كمال. لهذا أمر الإسلام العقل بالاستسلام والامتثال للأمر الشرعي الصريح، حتى ولو لم يدرك الحكمة والسبب في ذلك. وكانت أول معصية لله ارتكبت بسبب عدم هذا الامتثال من جهة إبليس، قاس قياسا باطلا، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولذلك منع الإسلام العقل من الخوض فيما لا يدركه ولا يكون في متناول إدراكه، مثل كيفية صفات الله، مثل كيفية الروح وماهية الروح، مثل تصور ما في الجنة. ولذلك قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهنالك أشياء لا يدركها العقل حتى في المخلوقات وليس فقط في الخالق. مضى المسلمون في العصر الأول من الإسلام على هذا، وعرفوا حد العقل واستعملوا عقولهم وفهموا وتفكروا وتدبروا وحفظوا، ولم يستعملوا عقولهم في ما وراء حدودها. والعقل يتلقى العلم في أمور الغيب من العليم الخبير الذي يحيط بالظاهر والباطن والغيب والشهادة سبحانه وتعالى، وهذا هو الاحترام لمنطق العقل. ولو جعل العقل يسبح في الغيبيات تشتت وتبدد ورجع خاسئا وهو حسير. إذن من الأمور التي لا يستطيع العقل إدراكها أو الوقوف على حقيقتها، أولا الغيبيات التي لا مجال له للخوض فيها ولا يخرج عما دلت عليه النصوص بشأنها. فمعرفة الغيب الذي أخفاه الله عن خلقه، مثل حقيقة صفات الله، كيفية صفات الله، تفاصيل مثلا الملائكة والجنة والنار والجن، هذا لا يستطيع العقل أن يحيط به. ولو قيل للعقل هل تتصور صورة مثلا جبريل كأنك تراه، تستطيع أن ترسمه؟ لا يستطيع ذلك. هل تستطيع أن تتصور عنقود العنب في الجنة كيف هو وشكله؟ لا تستطيع ذلك. فالعقل البشري لا يهتدي إلى تفاصيل الغيبيات إلا بالرسالة. قال شيخ الإسلام فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وما أمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم. يعني لو قيل لهم الآن مثلا استنبطوا لنا أحكام المواريث بدون آيات وأحاديث، واحد ما عنده علم أبدا بأحكام المواريث، فقيل له يلا استنبط لنا بعقلك كم نعطي الأب وكم نعطي الأم وكم نعطي الإخوة والأخوات والأبناء والبنات والعصبة، وفي الحالات المختلفة، وإذا كان له فرع وارث وإذا ما كان له فرع وارث، وإذا وإذا، فإنه لا يستطيع. قد يدرك بعض الأشياء لكن لا يستطيع أن يحدد تفاصيلها. فقد يتوصل مثل العقل البشري إلى إعطاء الذكر أكثر من الأنثى لأنه هو الذي ينفق وهو وهو، لكن لا يستطيع أن يتوصل إلى تفصيل ذلك. وهنالك حالات تعطى فيها الأنثى مثل الذكر، كحالة الإخوة لأم والأخوات لأم، وهنالك حالات الأنثى تأخذ أكثر من الذكر. إذن لا يستطيع أن يصل إلى التفصيل. لو قيل للعقل بدون أي آية ولا حديث أعطنا كم صلاة سنصلي وما هي أوقات الصلوات وكم عدد ركعاتها، لا يستطيع العقل أن يتوصل إلى ذلك. وهكذا وهكذا من التفصيلات الموجودة في الأحكام. قال شيخ الإسلام رحمه الله الأنبياء جاءوا بما تعجز العقول عن معرفته ولم يجيئوا بما تعلم العقول بطلانه، فهم يخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول. فإذا الشرع ما يتعارض مع العقل والعقل لا يتعارض مع الشرع، والعقل لا يمكن أن يستقل بنفسه في معرفة الأمور والأحكام والواجبات بدون الشرع أبدا. العقل يدرس الشرع ويفهم الشرع ويعقل ما جاء في الشرع ويحتاج إلى الشرع حاجة ماسة، لا يمكن أن يستقل العقل بلا شرع، العقل يقيس ويجتهد عند عدم النص إذا امتلك آليات معينة كدراسة أصول الفقه ومصطلح الحديث وأصول التفسير واللغة العربية ونحو ذلك. إدراكات العقل أيها الإخوة والأخوات مجملة ليست مفصلة، فقد يدرك أن هذا الفعل حسن. مثلا العقل قد يدرك بدون آية وحديث أن الزنا مذموم والعدل محمود والربا مذموم والسرقة مذمومة، لكن لا يستطيع العقل أن يتوصل إلى أن حد الزاني غير المحصن 100 جلدة وحد الزاني المحصن الرجم، وأن حد السارق قطع الكف اليمنى من المفصل، وحد القذف 80 جلدة، وحد السكر. لا يستطيع أن يتوصل إلى التفاصيل، يستطيع أن يتوصل إلى عمومات. كذلك فإن العقول قد تعرف الحسن في الجملة والقبيح في الجملة، لكن لا تستطيع أن تعرف كل الحسن وكل القبيح، وخاصة إذا تضمن الفعل مصلحة ومفسدة في وقت واحد، والشيء قد يكون ظاهره الفساد وباطنه المصلحة. هل يدرك العقل أن مسح الجوربين على ظاهر القدم وليس على باطن القدم مثلا؟ وكذلك فإن العقول الإنسانية تختلف في مستوى إدراكها، فقد يستحسن عقل ما لا يستحسنه آخر، ويستقبح عقل ما لا يستقبحه آخر، مما يوقعه في متناقض الآراء ويحيل هذه الآراء فرضيات. فمنهج السلف في التحسين والتقبيح أن العقل لا يستقل بذلك، بل لا بد له في معرفة الأشياء الحسنة بتفصيلها والقبيحة بتفصيلها إلى الشرع. وكذلك فإن منهج السلف أنه لا مرجعية للعقل في إثبات الأحكام، بمعنى أن نقول إذا أردتم أن تعرفوا الواجب من المستحب من المكروه من المحرم من المباح ارجعوا إلى العقل، العقل يعطيكم الأحكام الخمسة هذه في أي شيء. الجواب لا يستطيع، والعقل البشري مهما بلغ من ذكاء فإنه لا يستقل بإثبات الأحكام، بل يجب المصير إلى النقل في إثبات الأحكام إلى الشرع، وهذا من الأدب مع الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلا تقديم لقول أحد أو هوى أحد على كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال سهل بن حنيف: يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل، يعني يوم الحديبية، ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لرددته. رواه البخاري. لأن عقلا ما تحمل شيئا ظاهره مفسدة والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر به، مع أن في حقيقته مصلحة عظيمة للإسلام وأهله. يعني مثلا من جاء مسلما من مكة إلى المدينة يرد للكفار، ومن كفر من أهل الإسلام وهرب من المدينة إلى مكة لا يرد للمسلمين، يعني هذا ظاهر أن الشرط هذا جائر، يعني ما في حتى تساوي، مع أن الإسلام لا يستوي مع الكفر، لكن كان من وراء ذلك مصلحة عظيمة في قضية أبي بصير، ولما لحقه أبو جندل وصار هنالك لأهل الإسلام وجود يقطع الطريق على قريش، حتى صارت قريش تتوسل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل هؤلاء إذا جاءوا إليه في المدينة. وقال علي رضي الله عنه: لو كان دين الله بالرأي لكان باطن الخف أحق بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح هكذا بأصابعه، يعني أعلى الخف. فإذا منهج السلف الصالح اعتبار النقل وعدم تقديم العقل عليه، وأن العقل بمفرده لا يمكن أن يستقل بإثبات الأحكام الشرعية، لا سيما ما لا يمكن إدراكه علته، ولكن العقل الصحيح المستقيم لا يمكن أن يعارض الشرع بحال من الأحوال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارض الشرع البتة، بل المنقول الصحيح يعني آية حديث لا يعارضه معقول صريح أبدا. وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه، يقول شيخ الإسلام، فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة، يعلم بالعقل بطلانها، بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع. ووجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع يعني نص شرعي قط، بل السمع الذي يقال إنه يخالفه إما حديث موضوع أو دلالة ضعيفة، فلا يصلح أن يكون دليلا لو تجرد عن معارضة العقل الصريح، فكيف إذا خالفه صريح المعقول. وعلى هذا كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل رحمه الله تعالى. إذن أي حكم شرعي، هات أي حكم شرعي، حد من الحدود، أحكام الحضانة، أحكام الرضاع، أحكام الطلاق، أحكام النكاح، أحكام البيع الشراء، أحكام الإيجار، الرهن، الكفالة، الحوالة، أحكام الطهارة، ما تجد حكما يخالف العقل الصريح، العقل المستقيم، الفطرة السليمة، ما يمكن أن يخالفه وأن يأباه، لا يمكن العقل أن يأباه. والعقل قد لا يدرك علة الحكم، لماذا صلاة المغرب ثلاثا، لكنه لا يعارض ولا يأبى أن تكون ثلاثا. هل فهمنا هذا أيها الأخوة والأخوات؟ العقل لا يدرك كم جلدة تقع على القاذف والزاني والسكران ونحو ذلك، بدون شرع لا يمكن أن يدرك التفصيلات، لكنه لا يأبى أن يجلد الزاني غير المحصن 100، ما يأبى هذا. ما الذي يعارض هذه المسألة عقليا؟ لا يوجد، بل نجد أن أمور الشرع لما تأتي العقل السليم المؤمن، العقل الصريح، ليس عقل مجنون ولا مغفل ولا كافر ولا جاحد، لا، نجد أن هذا العقل الصريح يقبل ذلك ويسلم به ولا يعترض عليه ولا يكرهه، لا يأباه ولا يراه إجحافا أو ظلما أو نقصا أو تخلفا أو همجية ونحو ذلك. طيب، فإذا جاءنا من يقول رجم الزاني المحصن بالحجارة هذا لا يقبله العقل، نقول أي عقل؟ ولماذا لا يقبله؟ سنجد أن العقل الذي لا يقبل الحكم الشرعي هذا مختلا. الشرع جاء موافقا تماما للعقل الصحيح، فما من حكم من أحكامه إلا وهو موافق تماما للعقل بشرط كوني عقلا صحيحا. يقول شيخ الإسلام، فلا يعلم حديث واحد على وجه الأرض يخالف العقل أو السمع الصحيح إلا وهو عند أهل العلم ضعيف بل موضوع. فأدلة الكتاب والسنة من حيث الواقع لا تعارض العقل بحال، ولذلك علم السلف موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح، فلم يقدموا العقل على نصوص الوحي ولم يلغوا عمله، بل وقفوا به عند حده الذي حده الله فأعملوه حيث جاز له أن يعمل، ووقفوا به حيث حق له أن يقف. ولا يقول قائل إذن كيف نجد الأحكام التشريعية كالصلاة والصيام وأنصبة الزكاة مثلا كيف نجدها موافقة العقل؟ فالجواب أن حقيقة الأمر أن العقل في هذه الأبواب ليس له موقف المعارضة، إنما وقوفه عندها وقوف العاجز عن إدراك لماذا ثلاث ركعات، لماذا نرمي الجمرة بسبع حصيات وهكذا. لكن العقل لا يأبى أن ترمى الجمرة بسبع، العقل الصريح لا يقول إن رمي الجمرات هذا مثلا مكروه أو هذا حكم مثلا سخيف، لا يمكن أن يقول هذا، لكنه يعجز عن إدراك لماذا يرميها. وخصوصا عندما لا يكون هنالك علة منصوص عليها في الأدلة، فليس للعقل إلا أن يسلم. يعني ليش ما نبدأ مثلا من المروة؟ ليش نبدأ من الصفا؟ هل العقل يستطيع أن يخبرنا بهذا؟ لكن العقل لا يرفض ذلك ولا يتعارض معه البدء بالصفا، ما يتعارض. العقل لا يستطيع أن يتوصل بدون شرع إلى أن وقوف الحجاج يكون بعرفة وليس بغير عرفة. هناك أما مناطق كثيرة قريبة من الحرم وبعيدة عن الحرم، ليش عرفة بالذات؟ لا يستطيع العقل أن يدرك لماذا هذه البقعة بالذات وما هي مزاياها التي كان الوقوف بها دون غيرها، هذا ما يستطيع العقل أن يدركه. لكن العقل لا يرى أن الوقوف بعرفة يعني حماقة مثلا، لا يأبى ذلك، لا يرفضه. قال شيخ الإسلام: من أسباب ضلال كثير من الناس أنهم ظنوا أن ما يقوله هؤلاء المبتدعون هو الشرع المأخوذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك، بل كل ما علم بالعقل الصريح فلا يوجد عن الرسول إلا ما يوافقه ويصدقه. رد على المنطقيين. قال ابن القيم: إنما علم بصريح العقل الذي لا يختلف فيه العقلاء لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة ولا يأتي بخلافه، ومن تأمل ذلك فيما تنازع العقلاء فيه من المسائل الكبار وجد ما خالفت النصوص الصريحة الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانها. صواعق المرسلة. وأهل العلم يقسمون أوامر الشرع وأحكامه إلى قسمين: أوامر يسمونها معقولة المعنى. إيش يعني معقولة المعنى؟ يعني يمكن بالنظر أن يعرف العقل العلة فيها وأن يستنبط حكمها. وأوامر غير معقولة المعنى. إيش يعني غير معقولة المعنى؟ يعني لا يستطيع العقل أن يعرف علتها ولا تظهر له الحكمة من ورائها، وهذا ما يطلقون عليه لفظ الأحكام التعبدية. لماذا؟ لأنها تفعل على سبيل التعبد والاستسلام. وهذا القسم من الأحكام لا تكاد توجد فريضة من فرائض الدين إلا وفيها منه نصيب وله فيها جانب. لماذا يا أخوان وأخوات؟ حتى يكون فيها تعبد استسلام. خلاص آمنا به كل من عند ربنا. ولو كانت كل الأحكام التي جاءت معقولة المعنى وسهل العقل يدرك أبعادها وعلتها وحكمتها، ما كان في امتحان بالإيمان بالغيب، ما كان في امتحان للمؤمنين بالاستسلام والتسليم. لكن لما كان في الدين والشرع أشياء لا يدركها العقل ولكنه مأمور بها، فإن هذا هو الامتحان في الاستسلام والإذعان والخضوع والقبول الذي يميز المسلم من الكافر. وهذه حكمة عظيمة. لماذا جعل الله سبحانه وتعالى في أحكام الدين أشياء لا تدرك بالعقل؟ ليتميز المؤمن من الكافر، المستسلم لله من المعترض على الله، الذي يقبل شرعه من الذي يرد شرعه. فإذا 4 للظهر و4 للعشاء و2 للصبح و3 للمغرب و4 للعصر أمر تعبدي لا دخل للعقل فيه، لا دخل للعقل فيه، تعبدي محض. يختبر الله عباده ويبتليهم بهذه الأحكام. فالمؤمن يقبل ويسلم ويتبع ويعمل ويمتثل، والمتفلسفون يعارضون الأحكام، يعترضون على الشرع، يحكمون عقولهم فيه، يقولون نقبل هذا ونرد هذا، وهذا نستحسن، وهذا نستقبح، وهذا نسلم له، وهذا لا نسلم له، وهكذا. ظهرت لوثة من قديم في قضية تحكيم العقل في الوحي والاعتراض على الوحي بأشياء عقلية من قبل أصحابها، عقول مريضة. الآن اللوثة هذه تعرف باسم العقلانيين أو العقلانية أو المذهب العقلاني أو العقليون ونحو ذلك نسبة للعقل. طبعا نحن الآن سنتنزل في قضية التسمية هذه، لأنه لو كانوا يعقلون حقيقة، ولو كانوا عقليين حقيقة وعقلانيين حقيقة وتنويريين حقيقة كانوا استسلموا للشرع. هذا الذي ينير القلوب والعقول، هذا هو العقل الصحيح. إذا أردت أن تكون عقليا يعني تماما، يجب أن تكون مستسلما للشرع. لكن نظرا لأن هؤلاء يقدسون العقل ويجعلونه فوق الشرع، وإذا كان في أمر من الشرع ما وافق عقولهم رفضوا إلى آخره، يعني هم يسمون أنفسهم عقلانيين، فنحن تنزلا في النقاش سنسير على هذا. الفلسفة الإغريقية القديمة التي يمثلها سقراط وأرسطو هي زعيمة وأشهر من عرف بالعقلانية، وهي الاتجاه الفلسفي الإغريقي الذي ظل مسيطرا على الفكر الأوروبي حتى الآن. وظل الفكر الأوروبي في الحقيقة ينتقل من جاهلية إلى جاهلية حتى عصره الحاضر، فمن الجاهلية الإغريقية والرومانية إلى جاهلية الدين الكنسي المحرف في العصور الوسطى، إلى جاهلية عصر الإحياء أو عصر التنوير كما يسمونه، إلى جاهلية الفلسفة الوضعية، إلى الجاهلية المعاصرة. بعد أن فتح الله للبشرية اليوم مجالات رحبة في علوم الفضاء والذرة واكتشفوا أسرار في الكون، اغتروا بعقولهم زيادة عما كان من قبل، وظنوا أن بإمكانهم أن يستغنوا عما جاء به الأنبياء. ومن تأمل أيها الإخوة والأخوات أفكار بعض الأفلام وتوجهات بعض المختبرات ومعامل الأبحاث والأقسام الجامعية في الغرب، يجد أن الجماعة اغتروا بمكتشفاتهم لدرجة أنهم الآن يطمحون إلى الخلق والإيجاد من العدم. يجد أنهم يعملون على خط إحياء الموتى وإعادة الزمن إلى الوراء والقفز إلى الأمام في الزمن، فيعود من المستقبل ويذهب إلى الماضي على كيفه، ويستخرج من الجماد شيئا حيا ويخلق روحا ويفصل إنسانا كما يريده، ذكيا غبيا وهكذا. اغترار يعني هذه الآلات وهذه الأجهزة الحديثة والاكتشافات، بدلا من أن تقودهم إلى تعظيم الله الخالق وأن يسبحوا وهم يكتشفون أنواع جديدة من الحيوانات والمخلوقات، وأن يستسلموا لله وهم يرون هذه العوالم الفلكية والكواكب والمجرات والنجوم التي ما رآها أجدادهم والبشر من قبل، وهم بالتلسكوبات والمناظير المقربة رأوها، وبدلا من أن ينبهروا بعظمة الله وهم يرون ألوان في السماوات وأشياء في الكواكب، إذا بهم يغترون بما أوتوا ويتجاوزون حدودهم زاعمين أنهم يستطيعون أن يخلقوا. والله تحداهم إلى قيام الساعة، ونحن وراهم والزمن طويل كما يقولون. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فنحن نقول لهم اخلقوا ذبابة واحدة من العدم، ما نريد منكم أكثر من هذا، نريدكم من العدم بدون أي شيء أن تخلقوا لنا ذبابة. كل المختبرات والآلات والخبراء وعلماء الطب والخلايا والبيولوجيا اخترعوا لنا ذبابة، اخلقوا لنا ذبابة واحدة فقط، بعوضة، صرصور، نملة، عنكبوت، هاتوا بس اخلقوا لنا أي شيء من هذه الكائنات الصغيرة الحقيرة. لا يستطيعون، فضلا عن أن يخلقوا بشرا، ولذلك لا يمكنهم العودة إلى الوراء، وأن الواحد الآن إذا ما هو عاجب العصر الذي يعيش فيه يرجع للعصر الحجري، أو واحد يريد أن يستكشف فيرجع للعصر الجوراسي والكريتازي، أو واحد مثلا يريد أن يعرف المستقبل فيذهب إلى ما بعد 100 سنة من الآن ويرى مثلا ماذا يوجد هنالك ويرجع، ما يمكن. لكن هم من غرورهم يزعمون أنهم في الطريق، في الطريق أنهم سيصلون قاب قوسين أو أدنى اكتشفنا خريطة الجينات وكملنا سلسلة المورثات، واو واو. وأفلامهم السينمائية فيها من غرورهم هذا. على أي حال، العقلانية مذهب فكري فلسفي يزعم أن الاستدلال العقلي هو الطريق الوحيد الموصل للحقيقة ومعرفة طبيعة الكون والوجود، ولأنه لا يحتاج الأمر إلى وحي إلهي، وما في مجال الإيمان بالمعجزات ولا الخوارق للعادات، وأن العقائد الدينية ينبغي أن تختبر بمعيار عقلي، وأي حكم شرعي وأي آية وأي حديث يختبر أولا بالعقل، فإذا قبله العقل قبلوا، رفضه العقل رفضوا. العقلانيون هؤلاء يختلفون في عقائدهم ويتناقضون لأنهم اعتمدوا على العقل، لكن أي عقل؟ عقل فلان ولا عقل فلان؟ فلذلك ما اتفقوا على شيء، ويطلقون على مذهبهم الباطل أسماء مثل العقلانية والتنوير والتجديد والتحرر الفكري والتطور والمعاصرة والعصرانية والتيار الديني المستنير واليسار الإسلامي. وقد قوى هذه النزعة التأثر بفكر الغرب العقلاني المادي، وحاولوا تفسير النصوص الشرعية وفق هذا العقل المزعوم. فالأساس الذي تقوم عليه هذه المدرسة العصرانية والعقلانية تقديس العقل، حيث اعتبروه مبدأ أصل العلم وجعلوا الوحي تابعا له، وحكموا العقل في نصوص الشرع، فلا يقبلون منها إلا ما يدعو العقل، ويرفضون منها ما عرضه العقل. ويتفق أصحاب الاستنارة هؤلاء المزعومة عامة على إعلاء العقل وافتراض الصراع بين العقل والنقل، وما ذلك إلا من أجل تنفيذ رغبتهم في تطوير بين قوسين تطيير الشريعة أو تجاوز نصوصها. فهذا أحمد خلف الله يقول: البشرية لم تعد في حاجة إلى قيادتها في الأرض باسم السماء، فقد بلغت سن الرشد وآن لها أن تباشر شؤونها بنفسها. خلاص، ما عندنا نحتاج وحي من السماء، لا نريد شيئا، خلاص نحن الآن بلغنا سن الرشد في الأرض، نحن نحكم أنفسنا بأنفسنا ونشرع لأنفسنا ما نريد. وفي كتاب الأسس القرآنية للتقدم يقول: حرر الإسلام العقل البشري من سلطان النبوة. سبحان الله، الأفاك الكذاب يقول الإسلام حرر العقل من سلطان النبوة. إيه كلام، يعني عجب، افتراء عجيب، شيء باطل واضح وكذب مكشوف. يقول: حرر الإسلام العقل البشري من سلطان النبوة من حيث إعلان إنهائها كلية وتخليص البشرية منها. سبحان الله العظيم. طبعا في بعض الكتاب يجب أن ننتبه إلى أنهم قد يتغيرون، قد يهديهم الله يعني إلى بعض الصواب أو إلى الصواب مثلا، فلكن مقولاتهم مع الأسف موجودة. يعني مثلا محمد عمارة قد يكون طرأ عليه بعض التغيير، لكن نجده في كتاب يقول إن كون الشريعة الإسلامية هي خاتمة الشرائع السماوية البشرية إنما يعني بلوغ البشرية سن الرشد بما يعنيه الرشد من رفع وصاية السماء عن البشر، كتاب الإسلام وقضايا العصر. ويقول أيضا إن الإسلام لم يعترف لبشر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بسلطة دينية، فلقد انقضى زمن الوحي وبلغت الإنسانية سن الرشد وأوكلها الله إلى وكيله عندها الكتاب وهو القرآن والعقل الذي جعله الله من أجل القوى الإنسانية بل أجلها على الإطلاق، الدولة الإسلامية 177. فهمي هويدي يقول إن الوثنية ليست عبادة الأصنام فقط، ولكن وثنية هذا الزمان صارت تتمثل في عبادة القوالب والرموز وفي عبادة النصوص والطقوس. طبعا الكلمة هنا عبادة النصوص، ماذا يقصد بالموضوع؟ هو الآن يلوم الذين يعظمون النصوص ويستسلمون للنصوص ويقول هذه عبادة نصوص، نحن لا نعبد النصوص، يعني نعرضها على العقل، اللي يوافق ناخذ اللي يخالف نترك. طبعا نحن نسأل الله لهم الهداية، يعني نحن نحب لهم الهداية، وبعضهم لهم مقالات جيدة في مجالات أخرى، لكن يجب أن يتنبه من يقرأ لهم في هذه الكتب إلى انحرافاتهم في هذا الجانب، ولعلهم ينصحون ويرجعون. الترابي مثلا يقول: لم تعد بعض صور الأحكام التي كانت تمثل الحق في معيار الدين من 1000 عام تحقق مقتضى الدين اليوم. سبحان الله. يقول: ولا توافي المقاصد التي توخاها، لأن الإمكانات قد تبدلت وأسباب الحياة قد تطورت. يعني قال: وقد تزايد المتداول في العلوم العقلية المعاصرة بأقدار عظيمة، وأصبح لزاما علينا أن نقف في فقه الإسلام وقفة جديدة. أيوة. قال: لنسخر العلم كله لعبادة الله، ولعقد تركيب جديد هو ما بين علوم النقل التي نتلقاها كتابة ورواية وقرآنا محفوظا أو سنة يدعمها الوعي، وبين علوم العقل التي تتجدد كل يوم وتتكامل التجربة والنظر، وبذلك العلم الموحد نجدد فقها للدين وما يقتضيه في حياتنا الحاضرة طورا بعد طور. هذا في كتاب تجديد أصول الفكر الإسلامي. طبعا بعض الكلام ترى فيه تلبيس، يعني بعض الكلام ظاهر وقد يعجب الواحد، يقول إيش في كلامه، إيش في كلامه، إيش في، لكن أنت لما تدقق تجد هذا النفس. يعني لما يقول: ولم تعد بعض صور الأحكام التي كانت تمثل الحق في معيار الدين من 1000 عام تحقق مقتضى الدين اليوم، ولا توافي المقاصد التي يتوخاها، لأن الإمكانات قد تبدلت وأسباب الحياة قد تطورت. يعني إيش يا ترابي؟ يعني الأحكام، بعض الأحكام اللي كانت من 1400 سنة ما عادت تناسب البشرية اليوم. هذا كلام خطير جدا جدا جدا. تيار ما يسمى باليسار الإسلامي يحاربون النصوص بشدة. طبعا لماذا؟ لأنها تعيق انطلاقتهم من ربقة الدين. النص عند أهل اليسار الإسلامي يعني عندهم هذا مصيبة لا بد من التخلص منه. ولذلك يقول حسن حنفي هداه الله، أحد أقطاب هذا الاتجاه، يعني واحد في 70s، لعله يوجد من ينصحه، لعله يتوب. يقول: إن العقل هو أساس النقل، وأن كل ما عارض العقل فإنه يعارض النقل، وكل ما وافق العقل فإنه يوافق النقل. ظهر ذلك عند المعتزلة وعند الفلاسفة، هو معجب الآن بهم. ثم يقول: لقد احتمينا بالنصوص فجاء اللصوص، في كتاب التراث والتجديد. هكذا تحول المؤمنون بالنص والدعاء إلى لصوص عندهم. والعبارة استعارة حنفي من الشاعر الماركسي الفلسطيني الهالك هذا محمود درويش، الذي عظموه فخموه بعد موته. إيش هو؟ يقول في أحد قصائده: نامي فعين الله عنا نائمة. سبحان الله، الله لا ينام يا مجرم، الله لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم. هذه واحدة من إلحادياته، واحدة من إلحاديات محمود درويش. على أي حال، نرجع موضوعنا، موضوع الذين غلوا في العقل هؤلاء، وصار المهم عندهم مسايرة روح العصر فقط. كيف نساير روح العصر؟ يلا، في أحد قال إن الإسلام أصلا لا يساير العصر؟ في أحد قال أصلا إن الإسلام لا يناسب العصر هذا؟ سبحان الله. بعضهم تساوت عندهم النصوص الدينية بالأمثال العامية والأغاني الشعبية. حسن حنفي يقول: ما يهمنا هو روح العصر، وما نهتم به هي مشاكل العصر. ثم أصدر كتاب قضايا معاصرة في فكرنا المعاصر، بث فيها من الشرك والإلحاد، ويدعو إلى أن الفكر الغيبي أقرب إلى الأساطير، وأن قصص، حسن حنفي يقول، قصص آدم وحواء والملائكة والشياطين رموز أو جزء من الأدب الشعبي. يا أخي، هذا وحي؟ هذا الله عز وجل هو الذي أخبرنا بقصة آدم وحواء والملائكة والشياطين، أنت الآن تجعلها أساطير شعبية؟ يرى أن العقل ما كان في حاجة إلى الشرع، لأن الإنسان لا يحتاج إلى الوحي. ويقول إن مدرسة ابن القيم وابن تيمية من مشكلاتها أن تؤمن بالجن والشياطين، وأن هذا أحد وجوه الضعف في هذه المدرسة، وأن الإنسان لا يحتاج لكونه مسلما إلى الإيمان بالجن والملائكة. سبحان الله يا حسن حنفي. طيب، يعني سورة الجن هذه كلها ما تعجبك؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا. يعني هذول غير موجودين؟ وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. يعني هذول أساطير شعبية؟ لا إله إلا الله، أمنا بالله وبما أنزل إلينا وما أنزل علينا سبحانه وتعالى. ثم لما يعني نأتي نناقشه ونقول إذا كان عندكم العقل هو الحكم فعقل من؟ أنتم ترون الآن العقول متفاوتة، عقل أينشتاين غير عقل نيوتن غير عقل داروين غير عقل ماركس غير، ما هو أن كل واحد أنتج له نظرية، يعني عقل فلان غير عقل الأب غير عقل الابن. فإذا قالوا العقل المطلق والعقل المثالي وينه؟ ورونا في أي مختبر هذا العقل المثالي، وينه في أي متحف هذا العقل المطلق، وكيف سنحتكم إليه؟ كيف حنحط له input ونأخذ منه output؟ العقل المطلق هذا المزعوم وينه؟ وينه عقل أفلاطون؟ وكيف نتحتكم بالعقل أفلاطون ولا أرسطو؟ يقول ابن القيم رحمه الله: فللفرس عقليات، وللهند عقليات، ولليونان عقليات، وللمجوس عقليات، وللصابية عقليات، بل كل طائفة من هذه الطوائف ليسوا متفقين على العقليات، بل بينهم فيها من الاختلاف والتباين ما هو معروف عند المعتنين به، فإنه ما من مدة من المدد إلا وقد ابتدعت فيها بدع يزعم أربابها أن العقل دل عليها. صواعق المرسلة، أين العقل الذي يريدون تحكيمه؟ عقل من؟ ولو طلعنا أذكى واحد من البشر الآن، ما هو بعد 70-80 سنة حيخرف ويموت، وبعدين خلاص يعني انتهت صلاحية العقل هذا، نروح لمن يعني بعد ذلك؟ من الذي وضع بذور قضية تقديم العقل على النص، وأن ما وافق العقل يؤخذ وما وافق وخالف العقل يرد من النصوص؟ الذي وضعها في العصر الحديث ويعني أشهر من يعرف أنه وضع جمال الدين الأفغاني، ثم تولى رعايته وسقيا بعد ذلك تلميذه محمد عبده، وهؤلاء الأفراخ اليوم ساروا على منوالهم. طبعا هنالك يعني آخرون، محمد فريد وجدي، محمود شلتوت، قاسم أمين مؤلف كتاب تحرير المرأة والمرأة الجديدة، لطف السيد الذي يسمونه أستاذ الجيل، أحمد أمين صاحب فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام الذي يتباكى على موت المعتزلة، يقول في ضحى الإسلام 3/207: في رأيي أن من أكبر مصائب المسلمين موت المعتزلة. لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. قالوا بخلق القرآن وفتنوا المسلمين وخالفوا القرآن والسنة وجاءوا بالأباطيل، والآن تتباكى عليهم. يقول الترابي إن إقامة أحكام الإسلام في عصرنا تحتاج إلى اجتهاد عقلي كبير، وللعقل سبيل إلى ذلك لا يسع عاقل إنكاره، والاجتهاد الذي نحتاج إليه ليس اجتهادا في الفروع وحدها، وإنما هو اجتهاد في الأصول أيضا. إذن تغيير المتر تغيير الأصول، تغيير الأصول، ومحمد سليم العوى وفلان وفلان يدعون إلى تمجيد العقل، هم في الحقيقة يدعون إلى تمجيد صنم سموه عقلا، ولا العقل وحده لا يكفي في الهداية والإرشاد، وإلا ما فائدة الوحي؟ ولماذا أرسل الله الرسل؟ ولماذا أنزل الكتب إذا كان العقل وحده يكفي؟ خلاص كان الله ترك البشرية إلى عقولهم. قلنا أيها الإخوة والأخوات إن تسمية هؤلاء بالعقلانيين أصلا تجاوز فيها نظر، لأنهم لو كان عندهم عقل يهتدون به فعلا لرجعوا إلى الوحي وحكموا الوحي وقالوا آمنا به كل من عند ربنا بهذا الكتاب والسنة، وأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. لكن ما هي أهم مبادئ هذه المدرسة العفنة؟ أولا إنكار الكثير من الغيبيات كالجن والملائكة. لماذا؟ قالوا لا نراهم. سبحان الله، يعني إذا ما رأيتم خلاص تتركهم. يقول حسن حنفي: يمكن للمسلم المعاصر أن ينكر الجانب الغيبي في الدين ويكون مسلما حقا في سلوكه. سبحان الله. ويقول: ألفاظ الجن والملائكة والشياطين بل الخلق والبعث والقيامة تتجاوز الحس والمشاهدة، ولا يمكن استعمالها لأن لا تشير إلى واقع ولا يقبلها كل الناس. يا بني آدم، الإيمان بالغيب هو محك التمييز بين المسلم والكافر. أول صفة: الذين يؤمنون بالغيب، أول صفة للمتقين، ذكر الله في مقدمة القرآن في سورة البقرة. حقيقة الإيمان التصديق التام بما أخبر الله به عز وجل، هذا هو الابتلاء والامتحان، وليست قضية يعني خلاص شفته رأيته سمعته ذقته لحسته مسسته إذن موجود، وإذا ما في ما هو موجود. يعني تصديق الله وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم أن الشيء الفلاني موجود، هذا صار عندكم الآن جريمة وخطأ. من معالم هذه المدرسة إنكار بعض المعجزات النبوية وكرامات الصالحين، وبعضهم يؤولها تأويلا يعني ويلعب بها، يتلاعب بها. يقول محمد فريد وجدي: وأما الآن حيث بلغ العقل أشده والنوع الإنساني رشده، فلا تجدي فيه معجزة ولا تنفع فيه غريبة، لأن الشكوك قد كثرت مع كثرة المواد العلمية. ليش محمد عبده فسر الطير الأبابيل في سورة الفيل بأنها جراثيم؟ خلاص ما قبل عقله أن الطير تحمل حجارة تقصف الفيلة، الفيل وأصحاب الفيل، إيش الحاجة؟ جراثيم مرض الجدري. وليش الجدري؟ وليش مو مرض آخر؟ تأتي على قضية انشقاق القمر، يقولون انشق القمر يعني طلع نوره وانتشر. طب هذا يحدث كل يوم، وين الآية إذن التي أراها النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش؟ أراهم القمر شقين بينهما حراء، اقتربت الساعة وانشق القمر. كذلك من معالم هذه المدرسة تأويل الآيات والنصوص بما يتلائم مع عقولهم أو مع المكتشفات العلمية الحديثة بزعمهم. فمحمد عبده يقرر أنه يسعنا ترك بعض السنة الصحيحة إذا لم تهضمها عقولنا، فيقول: وأما ما ورد في حديث مريم وعيسى لم يمسهما الشيطان، وحديث إسلام شيطان النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث إزالة حظ الشيطان من قلبه يعني بعد غسل الماء زمزم، فهو من الأخبار الظنية لأن من رواية الآحاد. ولما كان موضوعها عالم الغيب والإيمان بالغيب من قسم العقائد وهي لا يؤخذ فيها بالظن، كنا غير مكلفين الإيمان بمضمون تلك الأحاديث في عقائدنا. خلاص يلا محمد عبده أعطانا ديسكاونت وتخفيض في العقيدة، ويعني حذف لنا جزء يلا من العقيدة. قال الذهبي رحمه الله: وإذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب وأحاديث الآحاد وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل. سير أعلام النبلاء 4/472. ماذا نتج عن هذه الأشياء التي قالوا بها؟ مثلا إنكار حديث الذبابة، معنى رواه البخاري، إنكار حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ليش؟ الغرب ومراعاة الغرب، وإيش يقول علينا الغرب، وهذا ما في، هذا تمييز ضد المرأة. وحديث الذبابة إيش المشكلة فيه؟ يعني إيش المشكلة إذا كان على أحد جناحيه داء وعلى آخر دواء؟ إيش المشكلة؟ طبعا مما ينكرونه أيضا دخول الجن في الإنس، وأن الجن يصرع الإنسي أو الشيطان يصرع، ينكرونه. ينكرون حديث نزول عيسى آخر الزمان عليه السلام، مع أن هذا ثابت في الصحيحين بلغ درجة التواتر. يقول محمود شلتوت: إن حياة عيسى ورفعه ونزول آخر الزمان لم يثبت شيء منها بدليل قطعي. ليش؟ لأنه عنده السنة هذه الأحاديث ما هي قطعية. الترابي يرفض أحاديث عودة المسيح وظهور الدجال، ويقول هذه الأحاديث من آثار الثقافة المسيحية على التراث الإسلامي. سبحان الله يا أخي، هذه إنها منقولة بالأسانيد بالرجال بالثقات، إنها في كتب السنة النبوية، نقلها العدل الضابط عن مثل إلى منتهى، وسطرت في كتب العلماء. بعضهم ينكر أحاديث عذاب القبر ونعيمه. ليش؟ يقول لو كشفنا عن القبر ما نجد عذابا ولا نعيما. سبحان الله يا أخي، جوا بطنك، جوا بطنك أنت اللي مات من الكائنات التي لا تراها ولا تخطر ببالك، يمكن لسه ما اكتشفوها البشر. يعني هذا النائم يرى الحلم ويتكدر في الحلم، ويمكن يرى في المنام أنه يضرب، ومن يراه وهو نائم ما يرى أي شيء من هذا. هل معنى ذلك إذا قام من النوم وقال رأيت في المنام كذا كذا كذا، يقول له واحد اللي كان جنبه يقول له أنت كذاب، أنا كنت جالس جنبك ما شفت شيء؟ هل يلزم منه تكذيب الذي يحدث بالمنام هذا؟ طبعا حديث موسى مع ملك الموت ما في، حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم ما في، حديث شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمنون به، حديث المعراج وإسلام شيطان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. طبعا عندهم قضية إنكار بعض الحدود، يعني حد الردة لا يؤمنون به. ليش؟ يقولون هذا ضد حرية الفكر. يا سلام، تريدون حرية الكفر. إذن تريدون حرية الكفر. من رموز هذا التيار جودة سعيد يقول: الكفر ليس ذنبا دنيويا، والكفر ذنب أخروي، فالله يحاسب الكافر عليه، والكافر له حق أن يعيش، والملحد له حق أن يعيش محترما. سبحان الله، محترما. وإن استطاع الملحد أن يقنع الناس بإلحاده فلا حرج عليه، لكن لا يفرض رأيه بالقوة. يقول: ويجب أن نزيل التنابز بالكفر. يعني على كلام جودة سعيد أنت ما يحق لك تقول للكافر كافر، ولا يحق لك تقول للملحد كافر، ما يحق لك. أيضا من زبانية هذا التيار ورموزه خالص جلبي صاحب الاعتراضات على أحكام الله ورسوله، يقول عن قضية قتل المرتد، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. يقول: في المجتمع الإسلامي، مجتمع لا إكراه، لا يقتل الإنسان من أجل آرائه أيا كانت الأفكار، سواء تركا أو اعتناقا، تركا أو اعتناقا. تترك الإسلام تعتنق البوذية؟ أبدا، ما عليه، لا تثريب عليك. طبعا تشكيكهم بمفهوم الجهاد وحصر في قضية الجهاد الدفاعي وإنكار أحكام الجزية والرق، وينكرون تقسيم الدور إلى دار إسلام ودار كفر. وأما الفتاوى خذ، على فتاوى العقلانيين خذ وخل. هذا التراب يقول بإباحة زواج المرأة المسلمة من اليهودي والنصراني، عادي عادي عندهم. بعضهم ينفي أن تعدل شهادة الرجل بشهادة امرأتين، ينفي هذا. أما الحجاب فيهونون من شأنه جدا. يقول الترابي: الحجاب الشرعي فهم خاطئ لمقاصد الدين والآيات التي نزلت بخصوص الحجاب والخمار. أما تمجيد حضارة غربية مفكريها، هذا يقول خالد الجلبي: حضارة الغرب اليوم ليست مادية فقط كما ندعي، ونحن لسنا في حضارة روحية تحلق في السماء، فكل حضارة تقوم على مجموعة من القيم، والحضارة الغربية اليوم لا تخرج أو تشد عن هذا القانون. يقول جودة سعيد في كتاب تاريخ البشرية: في فترة لا تتجاوز 5 أجيال فقط ظهر 5 من كبار الحكماء في العالم القديم: زرادشت وبوذا وكونفوشيوس وفيثاغورس وإشعياء الثاني أحد أنبياء بني إسرائيل. هذا كلام من توينبي. يعلق عليه جودة سعيد يقول: ولا يزالون حتى اليوم يؤثرون في الإنسانية مباشرة أكثر من أي كائن بشري حي. طيب هؤلاء الذين أنت معجب بهم ما دينهم؟ خلاص مساوين بأحد أنبياء بني إسرائيل؟ طبعا الترهات كثيرة والأباطيل كثيرة، ولا يعني ولا ينقضي الوقت إذا جلسنا نبحث في ما قالوه، فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التمسك بالحق، وأن يدلنا عليه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يحيينا مسلمين ويتوفانا مؤمنين ويلحقنا بالصالحين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.